بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا أيها الإخوة في الفترة الثانية. فأقول وبالله التوفيق، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث فيما تقدم على المسائل الأربع التي سبق الحديث عنها بالتفصيل، انتقل إلى مسائل أخرى. هذه المسائل تعد ممهدة لمسائل سيأتي فيها تقرير حقوق الله عز وجل، وسيكون فيها بيان مراتب الدين في التعريف بأنواع العبادات وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. فما هي هذه المسائل الجديدة؟ كم عددها؟ ما حكم تعلمها؟ ما وظيفة المسلم نحوها؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. تفضل يا شيخ مبروك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المعلم رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهما. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعزلهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
حسبك بارك الله فيكم. طيب، أفادنا هذا البيان من المصنف والكلام الذي قرأناه أن عدد هذه المسائل كم مسألة إخواني؟ ثلاث مسائل. جيد. أفادنا أيضا كلامه أن تعلمها ماذا؟ واجب، أليس كذلك؟ طيب، أفادنا أيضا هذا الكلام أن وظيفة المسلم نحو هذا العمل بعد تعلمها وأن ذلك واجب. أفادنا أن وظيفة المسلم هو العمل بها وذلك بعد تعلمها. إذن هذه ثلاث وظائف على قارئ الرسالة أن يرعاها، أن يعلم عدد هذه المسائل، أن يعلم أن تعلمها واجب، أن يعلم أن وظيفته هو العمل بها. هذه المسائل الثلاث سمعنا قراءتها: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وتقدمت الأدلة. هذه المسائل إخواني وانتبهوا تعد من أسس الدين ومن أصول الإيمان التي لا اعتبار للدين إلا بها، ولا قبول للمرء عند الله عز وجل إلا بتحقيقها. نأتي الآن على هذه المسائل توضيحها إجمالا ثم ندخل في كل واحدة بالتفصيل. المسألة الأولى هي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إلى آخره. هذه متعلقة إخواني بتوحيد الربوبية، لأن أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه المسألة متعلقة بتوحيد الربوبية وبالاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد بالطاعة له جل وعلا ولنبيه. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه متعلقة بتوحيد ماذا؟ الألوهية، متعلقة بالبراءة من الشرك. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة متعلقة بأوثق عرى الإيمان وبأصله وأساسه، ألا وهو الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله، لأن فيها عن هذه المسألة تقرير البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، البراءة من الأوثان ومن عباد الأوثان. هذا من الأمور التي لا بد أن يعتني بها المسلم، وسيأتي ذكر ضوابط لها إن شاء الله في دروس قادمة. الآن نأتي على كل مسألة، يعني مسألة، كل واحدة على حدة، وأرجو أن نتنبه لهذا. يقول مصنف رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، لا عفوا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. هذه المسألة أولا فيها الدلالة على عناية الله بعباده وعلى رحمته بهم وعلى إحسانه إليهم. من تمام إحسان الله عز وجل إلى عباده أن أوجدهم من العدم، هذا إحسان من الله. من تمام إحسانه أنه خلقهم في أحسن صورة، أليس كذلك؟ هذا معنى قول الله عز وجل أن الله خلقنا. قال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي أنه تبارك وتعالى خلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور وجعلكم في أجمل هيئة. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أن خلقته تامة، أعضاءه التي فيه متناسبة، هيئته معتدلة، جوارحه مكتملة، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الدالة والمبينة لعظمة الله وعلى رحمته بعباده. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فنحمده تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة. بعد أن أكرمنا الله بنعمة الخلق والإيجاد أمدنا بنعمة الرزق. قال أن الله خلقنا ورزقنا، نعم، أمدنا بنعمة الرزق وما تتم به خلقة الإنسان وتكتمل، وما تقوى به جوارحه، لأنه بدون الطعام يموت، أليس كذلك؟ والمعنى في قوله أن الله خلقنا ورزقنا، معنى قول المصنف رحمه الله أنه تبارك وتعالى عرفنا الأرزاق المناسبة لأجسادنا، أنه تعالى هيئ لنا أسباب هذه الأرزاق ويسر لنا الوصول إليها والحصول عليها، بل سهل لنا تناولها. لولا أن الله عز وجل يسر لنا أن نأكل هذا الطعام ما استطعنا، لكان قص هنا في حلوقنا، لكنه يسر لنا تناولها، يسر لنا مضغها، يسر لنا دخولها في هذه المعدة، ثم يسر لنا جل وعلا خروج هذا الطعام. وهذه كلها نعم، كل هذا يدخل في قوله تعالى ورزقنا، في قول المصنف عفوا ورزقنا، كما قال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه حقيقة فطرية أقر بها حتى المشركون، كما قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ماذا يقولون؟ قل الله. نعم هكذا يعترفون. فلهذا جعل الخليل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر دليلا على استحقاق الله جل وعلا لعبادة، أن الله خلقنا ورزقنا، جعل إيصال الرزق إلى العباد وسهولة الحصول عليه وسهولة تناوله وتيسير شبر الله عز وجل إليه، جعله من أسباب أو الدليل استحقاق الله للعبادة. فقال لقومه كما أخبرنا الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذه المخلوقات التي تعبدها لا تملك لكم رزقا، إذن ما هو المطلوب منكم؟ فابتغوا، اطلبوا، فابتغوا عند الله الرزق، إذا طلبتم الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية عظيمة حقيقة، لكن لا نستطيع أن نقف عندها، لكن القصد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل بهذه المسألة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس على استحقاق الله للعبادة. قد يقول قائل إذا كان الله خلقنا ورزقنا فما المطلوب منا؟ هل هناك وظيفة شرعية علينا أن نراعيها بعد أن خلقنا الله ورزقنا، أم أن الأمر موكول للعباد يأتمرون ويتركون ما شاءون ما يشاءون؟ الجواب لا، في قول المصنف ماذا قال؟ اقرأ. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. لاحظوا يا إخوة، ما أرحم الله بنا أيها الإخوة، ما ألطف الله جل وعلا بنا، لم يتركنا هملا، أي أنه تعالى عندما خلق عباده ورزقهم لم يتركهم معطلين هكذا بلا أوامر وبلا نواهي وبلا طاعة وبلا عبادة، بل أكرمهم وأحسن إليهم تمام الإحسان بعد أن خلقهم وأن رزقهم، أحسن إليهم بما يرفع درجاتهم ويعلي شأنهم عند الله عز وجل ويرفع قدرهم في أعالي الجنان، فأرسل إليهم الرسل كما قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما معنى سدى؟ ما معنى عبثا؟ معناهما مع واحد، أي هل يترككم الله هملا هكذا؟ هل يترككم لا تؤمرون؟ هل يترككم بلا عبادة؟ هل يترككم لا تنهون؟ أبدا. وقال جل وعلا مبينا أن ترك الخلق هملا فيه سوء ظن بالله عز وجل، وأن هذا هو ظن المشركين. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال جل وعلا مبينا أن هذا الخلق الذي كان منه لعباده وهذا الرزق الذي من عليهم به كان بالحق وللحق لله جل وعلا وبالله جل وعلا. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاحظوا أيها الإخوة، طيب لماذا خلقتنا يا رب؟ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام طيب يقول فيه مبينا الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق كله. فقال رحمه الله تعالى، وأرجو أن نتأمل كلامه، سأذكر خمس حكم فقط. يقول من هذه الحكم والغايات التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق كله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال من هذه الحكم أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأن يذكر وأن يطاع. من هذه الحكم أنه تعالى يثيب العباد ويعاقبهم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. من هذه الحكم أن يعلم الخلق أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره سبحانه إلى غير ذلك. فهذه في الحقيقة حكم لابد أن ندركها، ومن أراد أن يقف على المزيد من هذه الحكم أيها الإخوة فليرجع إلى كتاب شفاء العليل لابن القيم، ففيه كلام عظيم ينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم الوقوف عليه والتأمل فيه، لأنه في الحقيقة يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله تبارك وتعالى. طيب، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. لما كانت هذه الحكم التي تقدمت في كلام ابن القيم وغيره يمتنع الوصول إليها إلا بالعلم بها عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ماذا قال المصنف؟ نبه المصنف على هذا وقال بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الجملة بل أرسل إلينا رسولا إلى آخره فيها عدة فوائد أيها الأخوة. الفائدة الأولى الحكمة من إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. ما هي الحكمة؟ الطاعة لله. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه، الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الامتثال لحكمه، التأسي به صلى الله عليه وسلم في المسائل الاعتقادية، التأسي به صلى الله عليه وسلم في باب العبادات، في أبواب الاعتقادات، في مسائل الإيمان، في أبواب الطاعات، في أبواب القربات، كل هذا كما قال الله تعالى مجليا هذه الحكمة، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بهذا أيها الإخوة، بهذه المسألة العظيمة وهي إرسال الرسول، يسد باب الاعتذار على الناس، لا تبقى لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ماذا؟ حجة بعد الرسل. لا يحتجون على الله، لا يقولون لم ترسل لنا رسلا، لم تنزل علينا كتبا، فهو سبحانه أنزل كتبه وأرسل رسله وجاءوا بالبشارة وبالنذارة وبينوا ما يحبه الله وما يرضاه وما يكرهه سبحانه ويأباه، حتى لا يبقى لمعتذر عذر، كما بين ذلك الله عز وجل في كتابه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، قال لا أحد أحب إليه العذر من الله. الله عز وجل يحب أن يعذر الناس، يحب أن يعفو عنهم، يحب أن يتجاوز عنهم، يحب هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، حتى يقيم الحجة عليهم، حتى لا يبقى لهم عذر. وهذا فيه تنبيه أيها الإخوة على ضرورة الاستجابة لله وعلى ضرورة الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حجة لأحد عنده تبارك وتعالى، ولا عذر له يقدمه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، لأنه سبحانه وتعالى لطف به ورحمه وأحسن إليه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للخلق طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين. فبأي عذر بعد ذلك يعتذر الإنسان؟ بأي عذر يعتبر المرء بعد ذلك مع ما ركبه الله تعالى له من العقل والقدرة على العمل ومن أدوات الفهم؟ بأي عذر يعتذر بعد ذلك؟ لا عذر له أمام الله. هذه الفائدة الأولى، إذن الحكمة من إرسال الرسل. الفائدة الثانية في هذا الكلام أن الناس تجاه رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوته ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول المسارع إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقابل لدعوته عليه الصلاة والسلام، والمؤمن برسالته، والمصدق لما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثاني فعلى الضد من ذلك، هو المتباطئ عن قبول الحق، المعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الراد لها، الكافر بها والعياذ بالله. هذا نجده في قول المؤلف: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طيب، الفائدة الثالثة بناء على ذلك، بناء على هذا التقسيم وهذا القبول أو الرفض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الجزاء من جنس العمل يوم القيامة. كيف؟ لأن من أطاع الرسول ووحد الله دخل الجنة، ومن عصاه والعياذ بالله وكفر به دخل النار. فلهذا قال المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. طيب، بعد ذلك أردف المصنف رحمه الله هذه المسألة بدليلها، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى، تذكروا الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية من سورة البقرة، المزمل. نعم، أريد أن أحرككم، لا أرى بعض الرؤوس قد يعني، الله المستعان. طيب، هذه الآية من سورة المزمل تدل على فوائد أو أمور. تدل أولا على بيان نعمة الله تعالى على عباده بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لأنه قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ثانيا، تدل على التنبيه على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقبول لدينه والاستجابة لدعوته. وثالثا، تدل على التحذير من رفض دعوته صلى الله عليه وسلم ومن عصيانه ومن الإعراض عن دينه، لأنه قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. المعنى يكون: من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد دينه، من يعرض عن دعوته، يؤخذ كما أخذ الله من فرعون، فأخذه أخذا وبيلا شديدا بليغا عظيما والعياذ بالله. طيب، خلاصة معنى الآية، هذه الآية: إنا أرسلنا إليكم رسولا إلى آخره، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال الرسول. على إرسال هذا النبي الأمي العربي والبشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالها، واشكروه وقوموا بحق هذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا بها فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى فعصاه، فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدق بل عصى، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. هذا تفسير السعدي رحمه الله للآية، وهو واضح ويعني جلي. البخاري رحمه الله في صحيحه رحمه الله ورضي عنه أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه بشارة وفيه نذارة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. خبر مفرح أو لا؟ لا شك، كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومستجيب لدينه وساعا في تحقيق اتباعه يحب هذا الخبر. لكن هذا الخبر في الوقت نفسه فيه خبر أو نبأ غريب. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من يرفض دخول الجنة. في أحد يرفض دخول الجنة؟ إلا من أبى. هنا جاء الاستفتاء، السؤال من الصحابة من خير الناس وأحرصهم وأشدهم سعيا في طلب الجنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يرفض دخول الجنة؟ من؟ قال عليه الصلاة والسلام: قاعدة عريضة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه الخلاصة. فقول المصنف رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة، إذن دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. طيب، قول المصنف: ومن عصاه دخل النار، دليله في الحديث: ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمدنا بعونه وأن يوفقنا لتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ساعة كم ماشي؟ بقي 20؟ بقي 20 دقيقة إن شاء الله. طيب، انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم تعلمها والعمل بها، وهي قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما معنى هذه الجملة أيها الأخوة؟ ما هو المقصود بهذه العبارة؟ المعنى أن العبادة حق خالص لله، العبادة حق خالص خاص بالله عز وجل. إذا كانت كذلك فإن الله لا يرضى أن يشاركه فيها أحد من خلقه أبدا، لأن العبادة من خصائص الله مهما على قدر هذا المخلوق، مهما ارتفعت منزلته، مهما على شأنه، فإنه يبقى عبد ويبقى مخلوق. لهذا قال المصنف بعد ذلك: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل هؤلاء عبيد لله. وهذه المسألة أيها الإخوة لها صلة بمسألة سابقة، وهي المسألة السابقة هي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. يقال في توضيح الصلة بين هذه المسألة والمسألة السابقة: إذا كان الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، بالملك، بالتدبير، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فلهذا صدر المؤلف رحمه الله المسألة الأولى بقوله أن الله خلقنا ورزقنا. طيب، إذا كان كذلك فإنه تعالى هو الذي يجب ماذا؟ أن تصرف له العبادة، وأن تصرف له الطاعة، وأن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى وحده، وأن تتجه إليه لا إلى سواه. مفهوم أيها الإخوة؟ إذن الحاصل أن هذه المسألة فيها مع وجوب أو بيان وجوب البراءة من الشرك، لأنه قال لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هو صريح في وجوب البراءة من الشرك وفي لزوم عبادة غير الله وفي البراءة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الدليل على هذه المسألة؟ قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية من سورة الجن. أحسنت. يبين الله جل وعلا في هذه الآية أن مقصود إقامة المساجد، لأنه قال وأن المساجد لله، مقصودها والهدف من بنائها هو عبادة غير الله، هو عبادة الله تعالى، هو التقرب إليه عز وجل بما أذن سبحانه وتعالى وبما شرع، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب، بما أن الغاية العظيمة هي عبادة الله عز وجل وهي التقرب إليه بما يحب، إذن لا يجوز أن يدعى مع الله أحد، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. سيأتي بيان هذين معنى هذين القسمين. أقول لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية نفسها: فلا تدعوا مع الله أحدا. معنى الآية كما قال أيضا في آية أخرى في المعنى نفسه، قال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذه كقوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا في معناها قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن أيها الإخوة، السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا، تفكروا معي، ما وجه الدلالة من الآية؟ يعني كيف وصلنا واستنبطنا من هذه الآية على عدم رضا الله بالشرك؟ المسألة أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، أليس كذلك؟ الدليل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أليس كذلك؟ طيب، كيف استفاد المؤلف من هذه الآية هذا الحكم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ ها يا أخوة، من الذي يفيدنا؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، تفضل.
الأول تفضل هذه الآية.
أيوة.
أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوحده وألا نشركه شيئا في عبادته.
أحسنت أحسنت، ممتاز. إذن نقول وجه الدلالة من الآية النهي الصريح عن عبادة غير الله، لأن الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، هذه الصيغة صريحة مباشرة في النهي عن الشرك كما قال الأخ. طيب، إذا كان الله قد نهى العباد عن عبادة غير الله، إذن هذا دليل على ماذا؟ على كراهية الله عز وجل للشرك وعلى بغضه له وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. المصنف قال ماذا؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أليس كذلك؟ من أين أخذ المصنف هذا؟ الآية: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. هيا من يفيدنا أيضا، حركوا عقولكم وأفكاركم. ها، نعم. السؤال يقول: من أين أخذ المصنف من آية من هذه الآية فلا تدعوا مع الله أحدا؟ من أين استفاد المصنف من هذه الآية هذا الذي قرره وقال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟
نعم،
تفضل، اجلس اجلس. نعم، من أين؟
بأن الله خصص نفسه ولكن الملائكة هم الذين يرتبون العباد الله وأن الرسل هم الذين يوصلون كيفية الوحية الله.
تحوم حول الحما ولم تدخل فيه يعني جوابك ناقص قليلا. طيب أنت تحوم حول الحما يعني عندما هذا حما وهذه مزرعة أنت إلى الآن لم تدخل في المزرعة أنت تحوم حولها. طيب جوابك جيد لا بس تفضل الشيخ. نعم أيوة أيوة
يملكون كل شيء فلذلك المصنف هو قال ألا نعبد الملائكة
أيوة
لأنه لا يملكون شيئا.
جواب
قال الرسول أيضا الناس يظنون بأن الرسول هو يملك شيء عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقربه الرسول إليه كما قال اليهود والنصارى كما قال المشركون يقربهم لا تقربهم إلا أن يقربون إلى الله.
نعم. أيضا تحوم حول الحما ولم تدخل. تفضل يا شيخ أحمد.
يعني نستفيد من قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحد.
أيوة
هذا الأحد حتى لو كان ملك مقرب من الله أو نبي.
ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت وبارك الله فيك ونفع بك. نعم إذن أخذ المصنف هذه الفائدة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل من قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. نقول أحدا هذه لفظة ماذا جاءت نكرة في سياق النهي لأن لا تدعوا نهي وأحدا جاءت في هذا السياق أليس كذلك فلا تدعوا مع الله أحدا فأحدا جاءت نكرة في سياق هذا النهي. والقاعدة انتبهوا القاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم وعليه يقال. نطبق الآن القاعدة إن قوله أحدا الوارد في سياق هذا النهي يعم كل مدعو من دون الله من ملائكة من أنبياء من أصنام من أولياء من غيرهم. إذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لا يرضى الله يعني بهما شريكا في العبادة إذن غيرهما من باب أولى أليس كذلك. والأدلة على هذا كثيرة وصريحة وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. إذن واضح أيها الإخوة. نعم ومع هذا البيان الصريح للأسف الشديد والنهي الواضح من الله في كتابه وسنة رسوله فإن من الناس من يأبى والعياذ بالله إلا الشرك واللجوء إلى غير الله ودعوة غير الله والتضرع إلى غير الله والتوجه إلى غير الله. هذا عجب يا إخوة والله عجب أن الله يخلق وأن الله يرزق وأن الله يعني يرسل الرسل لهداية العباد وهذا كله إحسان من الله وإكرام ولطف ثم بعد ذلك العباد يشركون بالله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتبهوا لهذا الحديث لأنه حديث عظيم يقول يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به يعني لو كان لك كل شيء من شيء أي شيء أكنت مفتديا به يعني تفدي نفسك حتى لا تدخل النار وتجعل هذا الشيء الذي عندك فداء حتى تفوز بجنة الله فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا ولاحظ الجواب
من الذي يرد على هذا المخلوق الضعيف؟ الله جل جلاله. فيقول تعالى: كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، شيء يسير، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إذن التوحيد ولله الحمد، الوصول إليه سهل، عبادة غير الله الوصول إليها يسير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سهل لنا هذا، هو الذي أعاننا على هذا، هو الذي سبحانه وتعالى دلنا على طريق عبادته، لم يتركنا هملا، رزقنا وخلقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب ودلونا على الخير ويسر لنا العلماء والمصلحون فأرشدونا. كيف يكون الإنسان بعد ذلك حجة له عند الله عز وجل؟ ولا شك أن هذا الموقف موقف عصيب، يعني هول رهيب، يعني ما عسى أن يقول هذا المخلوق الذي قد أعرض عن توحيد الله والعياذ بالله، عن تحقيق توحيد الله، عن القيام بحقوق الله، أعرض عنه وأهمله ولم يسعى إلى تكميل إيمانه بربه، ماذا عسى أن يقول لله عز وجل؟ فلهذا تأتي العقوبة من الله: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك. فنسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا وأن يثبتنا على توحيده وعلى الإيمان به، وأن يوفقنا لتكميل ذلك، وأن يعيننا على القيام بما يحب ويرضى. انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي معكم إن شاء الله في الفترة القادمة بعد الفسحة القصيرة بإذن الله. جزاكم الله خيراً.